ونواصل درسنا في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وكنا فيما سبق قد استعرضنا تفسير قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وعرضنا ما يتعلق بالشورى وما ورد فيها من نصوص، وتبين لنا أن الشورى من الركائز التي أتى بها الإسلام لمصلحة الدنيا والآخرة، مصلحة الدين والدنيا. وأن الشورى التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم بالخطاب أصالة وأمته بالتبع لنبيها صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، هذه الشورى هي المنبثقة من قوله تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، وقوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. بينا ما ورد في الكتاب والسنة من أمر هذه الشورى التي تختلف عن الأشكال الأخرى، تختلف عن ما يسمى بالديمقراطية، وتختلف عما يجري في البرلمانات الأخرى التي لا ترتكز إلى مرجعية كما ترتكز الشورى في الإسلام. فالشورى في الإسلام ترتكز إلى الكتاب والسنة، هذه مرجعية الشورى. مرجعية الشورى في الإسلام هو الكتاب والسنة والاعتقاد بأن الحكم لله تبارك وتعالى، كما هو الحق والواقع، فإن الحكم لله عز وجل، الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الأمري كله لله، كله لله. ومرجع الحكم الشرعي الأمري هو الكتاب والسنة. فمتى كانت الشورى تستند إلى هذه المرجعية فإنها هي الشورى التي أمر الله بها. أما إذا كانت هناك مرجعية أخرى غير مرجعية الكتاب والسنة التي شرعها الله تبارك وتعالى، فكل ما سوى ذلك هو باطل، كل ما سوى ذلك من مرجعية زائل غير ثابت، لا يثبت ولا يبقى إلا ما كان لله تبارك وتعالى، فكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. وهذا فرق عظيم بين الشورى في الإسلام وما يسمى بالديمقراطية. وقد أوردنا ما تيسر من عمدة التفسير مما ذكره الحافظ ابن كثير حول هذا الموضوع، والمعلق له كلام اقتطفنا منه ما ناسب الحال، وبقي علينا تفسير بقية الآيات في هذا المقرأ المبارك، ابتداء من قوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والآن نسمع من الأخ أبي أنس يعرض لنا ما ورد من تفسير هذه الآيات، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل. أما بعد، فيقول الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات وقوله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وهذا كما تقدم من قوله: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله: وما كان لنبي أن يغل، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: ما ينبغي لنبي أن يخون. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله: وما كان لنبي أن يغل، أي يخون. ورواه أبو داود والترمذي والطبري بنحوه، وقال الترمذي: حسن غريب. ورواه بعضهم مرسلا، وروي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم. وهذه تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. وقرأ الحسن البصري وطاووس ومجاهد والضحاك: أن يغل بضم الياء أي يخان،
أن يغل
بضم الياء أي يخان. وحكي عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة. ثم قال تعالى: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة. روى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين إلى يوم القيامة. وروي أيضا عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليس له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال. رواه أبو داود بنحوه. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملا له رغاء فيقول: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك.
قد بلغتك.
ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعا من أدم ينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت. ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة. ورواه الإمام أحمد عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر يهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعب. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطي، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ ثلاثا. أخرجاه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك.
قد أبلغتك.
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع
تخفق
فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. أخرجاه. وروى الإمام أحمد عن عدي بن عميرة الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من عمل لنا منكم عملا فكتمنا مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. قال: فقام رجل من الأنصار أسود فأني أنظر إليه فقال يا رسول الله أقبل عني عملك.
اقبل
عني عملك. قال وماذاك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقول ذلك الآن.
ذاك الآن.
وأنا أقول ذاك الآن. من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. وكذا رواه مسلم وأبو داود. وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الخياط والمخيط
والمخيط
فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد، حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فناديت أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وكذا رواه مسلم والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادي في الناس فيجئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعب فقال يا رسول الله هذا كان مما أقبناه من الغنيمة. فقال أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال كلا أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. وقوله أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه، ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه، ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. وهذه الآية لها نظائر كثيرة في القرآن، كقوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وقوله أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ثم قال هم درجات عند الله. قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق يعني أهل الخير وأهل الشر درجات. وقال أبو عبيدة والكسائي منازل، يعني يتفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار، كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا. ولهذا قال والله بصير بما يعملون، أي وسيوفيهم إياها لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا بل يجازي كلا بعمله. وقوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله والانتفاع به، كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي من جنسكم. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم، بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه. ولهذا قال: يتلو عليهم آياته، يعني القرآن، ويزكيهم، أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ليزكوا نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل، أي من قبل هذا الرسول، لفي ضلال مبين، أي لفي غي وجهل، ظاهر جلي، بين لكل أحد.
نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني الآن سمعنا ما ذكره صاحب العمدة، عمدة التفسير، عن الحافظ ابن كثير حول هذه الآيات، ويمكن أن تحصر في ثلاثة مواضيع. الموضوع الأول الغلول، والموضوع الثاني قوله تعالى: فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، يعني عدم التسوية بين من اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم، يعني لا يستوي، عدم التسوية. والموضوع الثالث هو ذكر القدر المشترك والقدر الفارق بين الرسول صلى الله عليه وسلم البشر وسائر البشر، بيان الجمع والفرق، القدر المشترك والقدر الفارق، وأيضا التفريق بين الرضي والمسخوط عليه، من رضي الله عنه ومن سخط عليه. والموضوع الأول هو موضوع الغلول، وما من شك أن الغلول من الكبائر كبيرة عظيمة، وقد بين أمره فيما أورده من الكتاب والسنة، عقب بقوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. هذه الآية تعقيب على إرشاده سبحانه وتعالى إلى تطبيق الشورى المستندة على الكتاب والسنة، والاتكال على الله تبارك وتعالى، لأن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا فيه ترسيخ للشعور بأن الناصر هو الله عز وجل، وليس كثرة الأصوات، ليس الخاذل قلة الأصوات، وليس الناصر كثرة الأصوات، والنصر من عند الله سبحانه وتعالى، ليس من عند الشعوب مثلا حتى أن الإنسان يعتمد عليها أو يهدد بها، يعني الذي يهدد بالأمة ويهدد بالشعب ويهدد بشيء من دون الله عز وجل، فإنه في هذه الحال يكون جاهلا، لأن القوة لله جميعا والنصر من عند الله. فالمفاهيم الجاهلية هي التي تدلي بمثل هذه المقولات: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا بيت من أبيات أبي القاسم الشابي، شاعر، هو شاعر ثوري، لكن يشتمل كلامه على فساد في العقيدة، فالذي إذا أراد شيئا لا مرد لإرادته هو الله سبحانه وتعالى. فالاعتماد على الشعوب وعلى كثرة الأصوات وعلى في الحقيقة اعتماد ناشئ عن جاهلية، لأن الاعتماد إنما هو على الله عز وجل. وذكرت فيما سبق وأكرر الآن، أبو بكر رضي الله عنه لما أراد أن يحارب أهل الردة ومانع الزكاة اعترض عليه جل الصحابة، حتى أن عمر يعني كان زعيم المعارضة، فلم يبق مع أبي بكر أحد، وأخذ بسلابيب عمر يقول له أشجاع في الجاهلية خوار في الإسلام يا ابن الخطاب؟ قال عمر: فما أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق. والله نصر أبا بكر وهو وحده، لأنه اعتمد على الله عز وجل، توكل على الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وليس على سواه، ليس على الشعوب وليس على القوة، لأن القوة لله جميعا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالقوة لله جميعا. ثم شرع في بيان الغلول وما كان لنبي أن يغل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الإمام، فما كان لمن هذا شأنه أن يغل أن يخون، كما ورد عن مجاهد وابن عباس: ما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: ما ينبغي لنبي أن يخون. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأزل الله: وما كان لنبي أن يغل أن يخون. ورواه أبو داود والترمذي والطبري بنحوه، وقال الترمذي: حسن غريب، رحمك الله. ورواه بعضهم مرسلا، وروي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم. وهذه تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. لم يتهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخوارج الذين قال مقدمهم ذو الخويصرة: اعدل يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني خبت أيها الجافي وخسرت حيث تتبع نبيا ظالما، كيف وأنت تشهد أنه رسول الله كيف تتهمه بالظلم، كيف تتهمه بعدم العدل وتأمره بالعدل؟ والله قد ائتمنه على الوحي، ائتمنه الله عز وجل على الوحي، وأنت تخونه. ولهذا يعني كان أشباهه وأمثاله هم السبة، يتذرعون بالدين ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقرأ الحسن والبصري والطاووس ومجاهد والضحاك: أي غل بضم الياء، أي خان. وهذه قراءة أيضا، قراءة أخرى، أن يغل وأن يغل، وعلى كل قراءة لها معنى، وكل قراءة لها معنى. وحكي عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة. ثم قال تعالى: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة. روى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار، فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين إلى يوم القيامة. إذا جاء يوم القيامة يأتي به قد طوق إياه من سبع أراضين يحمله، والعياذ بالله. وروى أيضا عن المستورد بن شداد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، لأن هذا من الضرورات، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليس له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال. هذا في الذي لا يجرى له راتب، يعني لعله، أما من رزق رزقا فإنه لا ينبغي أن يأخذ غير ما جعل له. قال: ورواه أبو داود بنحوه. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء، لأنه قد غلها، ينادي: يا محمد يا محمد، يعني يطلب الخلاص، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملا له رغاء، فيقول: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة، ينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعا من أدم، يعني جلد مدبوب، قشعا من أدم، ينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. قال: ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة، لكن المحقق هنا يقول الطبري، رواه الطبري وإسناده صحيح. وروى الإمام أحمد عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، يعني عاملا على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده، لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت ثلاثا. أخرجه يعني البخاري ومسلم. وهذا مما تعم به البلوى، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله الخلاص. يعني يكون العامل أو الموظف على وظيفة أو على عمل فيبتلى بمن يأتي له بهدايا أو بأشياء، لا شك أن هذه الهدايا يعني أهديت إليه وهو على وظيفته أنها يعني من الغلول، هدايا العمال غلول، فإذا كان ولا بد يعني يحلها إلى بيت المال، يحلها إلى يعني المالية مثل هذه الأمور وإن كانت قليلة. والشيطان مداخله أو حيله من ناحية هذا المدخل كثيرة، نعوذ بالله من الشيطان وحيله. يأتي أحيانا، ربما يأتي بألوان وحيل وصفات. على كل حال إذا كانت هذه الهدايا إنما أهديت إليه وهو على هذه الوظيفة أو على هذا المنصب فينبغي أن يتورع وأن يتحرز منها، نسأل الله الإعانة. قال: وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم أو لا ألفين أحدكم، يعني أقابله يوم القيامة، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت. الصامت هو الذهب والفضة، صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. أخرجه أي البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد عن عدي بن عميرة الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من عمل لنا منكم عملا فكتمنا مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. قال: فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول ذاك الآن، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. وكذا رواه مسلم وأبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا الخياط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها، يعني أدنى شيء يعني يغله يمنعه، يمنع أن يكون شهيدا ويوجب له النار، نسأل الله العفو والعافية. إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فناديت إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، يعني من كان غالا فليس من المؤمنين، نسأل الله العفو والعافية بقدر غلوله. على كل حال ليس كافرا، يعني كفرا يخرج من الملة، ولكنه ارتكب كبيرة توجب النار، ولا يدخل الجنة ابتداء بلا حساب ولا عذاب إلا من كمل إيمانه، إلا المؤمنون الإيمان الكامل. لا يعني ذلك أن الغلول يعني كفر مخرج من الملة، ولكنه كبيرة عظيمة تستوجب النار والعياذ بالله، يعني متوعد عليه بالنار. والوعيد يعني كما هو معروف موكول إلى مشيئة الله، إن شاء أنفذه عدلا سبحانه وتعالى، وإن شاء عفا عنه فضلا ما لم يكن شركا، الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، والتوبة تجب ما قبلها. وكذا رواه مسلم والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادي في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر، زمام من شعر يعني يمكن ذراع أو ذراعين، مفتول من شعر. فقال: يا رسول الله، هذا كان مما أصبناه من الغنيمة. فقال: أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال: كلا، أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. وهذا غاية في الوعيد الشديد، نسأل الله العفو والعافية. يعني أتى به بعد ربما أنبه ضميره فأتى به للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبله منه لأنه فات الأوان. سمع بلالا ينادي ثلاثا فلم يستجب، ثم في الأخير أتى به، والنبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه لعله أتى به خوفا من أن يفتضح أمره، فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد. وإلا لو كان التوبة الصادقة تجب ما قبلها، لكن لعله أتى به خشية أن يفتضح أمره فأراد أن يتخلص منه، ولهذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره، وقال: كلا، أنت تجيء به يوم القيامة، ما هو بالآن، فلن أقبله منك. نسأل الله العفو والعافية والسلامة من كل سوء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولأننا يعني قضينا وقتا لا بأس به، واليوم يوم السبت، وكل يذهب إلى عمله المنوط به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسر جميع من أسر الذنوب، وأن يعيننا وإياكم على ما فيه ذكره وشكره وحسن عبادته. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة لعلنا نتمكن من وقت قادم إن شاء الله نجيب عنها، ونكمل بقية ما تبقى من مقرأنا هذا اليوم إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.